الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 91 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم، وهو السادس في تفسير قراءة سورة الأعراف، ونحن في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الآية 48 بعد 100 من آيات سورة الأعراف. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 18 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ سعد العتيبي.
قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذوا لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبار عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. ويقال إنه لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فقال الله تعالى: فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل ودهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمل الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم.
حبك الشيء يعمي ويصم، أي يجعلك تصاب بالعمى ويجعلك تصاب بالصمم. ويجوز رواية الحديث بالوجهين: يعمي من عمي يعمي، وأعمى يعمي، ويصم ويصم. وذكر في قوله: هل صار البقرة عجلا جسدا له خوار، صار لحما حيا، أو أنه بقي على صورته الذهبية وليس فيه حياة. الصواب كما هو ظاهر نص القرآن: عجلا جسدا. فالجسد إنما يطلق يراد به في الأغلب الموات، في الأغلب يراد به الموات، فدل على أنه صار عجلا جسدا يعني هيئة ذاتا له خوار، وليس معناه أنه صار لحما وشحما. نعم.
وقوله: لما سقط في أيديهم أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا بالتاء مثنات من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل.
كلا القراءتين متواترتان.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه بمناجاة ربي تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله عجلتم أمر ربكم، يقول استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. وقوله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد، وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر.
برد نوع من أنواع الثياب، وقيل من برد أي ألواح يعني قماشية مكتوب عليها التوراة.
أحسن الله إليكم. وقيل من برد، وفي هذا دلالة على ما جاء في هذا الحديث على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون وضاعون وأفاكون وزنادقة. وقوله أخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في الآية الأخرى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولا تتبعني فعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال ها هنا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعند ذلك قال موسى ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رأهم وعاينهم ألقى الألواح.
وفي قوله ابن أم قول آخر سمعته من بعض المشايخ، وهو أنه إنما قال ابن أم لأن أمهم كانت حية فاستعطفه لأجلها، بخلاف أبيه فإنه كان قد مات قبل رجوع موسى عليه السلام إلى مصر. نعم
صلى الله عليه. إن الذين اتخذوا
يعني
العجل
حتى في حياتك إذا صار بينك وبين أخوك شيء تقول أنا ولد أمك، ها هذه راعينا عشانها. نعم
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا، وقوله وكذلك نجزي المفترين
هذه الذلة ملازمة لهم إلى يوم القيامة، فهم أذلاء يخافون كثيرا يجبنون كثيرا ويعلمون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بأمة أخرى، فهم دائموا التمسك بأذيال الأمم، قد كانوا يتمسكون بذيل الأمة الفارسية، فلما ذلهم بختنصر تمسكوا بذيل الأمة الإمبراطورية الرومانية، فلما ذلهم الرومان هربوا إلى العرب لعلهم يمسكون بذيل أمة العرب ويرفعوا ذلهم ومهانتهم. ومن الذل الذي كتبه الله عليهم حبهم للحياة، خوفهم من الموت. نعم،
صلى الله عليكم. وقوله: وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قبله على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وانهملجت بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السختاني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، قال: أي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وارشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده.
لو لم يكن من ذلة أهل البدع إلا أنهم أصبحوا ذيولا لبدعتهم لكانت كافية، فالمناطق أصبحوا ذيولا لأرسطو الطاليس وأفلاطون وأمثاله، والمتصوفة أصبحوا ذيولا لرهبان الهندوس وأحبار النصارى، فكل صاحب بدعة ذليل لأنه شابه أهل كفر وشرك، بخلاف أهل السنة فإن الله ميزهم وما يزهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على السنة والممات على السنة. نعم.
قال: ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، أي يا محمد يا رسول الرحمة ونبي التوبة، من بعدها من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن حسن العرني عن علقمة عن عبد المسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها.
قوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اشترط أمرين لمغفرة الذنوب، اشترط أمرين: التوبة، والأمر الثاني آمنوا. آمنوا هنا بمعنى استقاموا على توبته، وهذا فيه دلالة أن من تاب ثم لم يستقم على توبته وكسر توبته أن ذنبه الأول يرجع إليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول تعالى: ولما سكت، أي سكن، عن موسى الغضب، أي غضبه على قومه، أخذ الألواح، أي التي كان القى من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له، وفي نسختها هدى ورحمة. يقول كثير من المفسرين: إنه لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف: وجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
ضمن الرهبة معنى الخضوع.
أحسن الله إليكم. ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام.
سبحان الله، يعني لو كان الرهبة مجرد خوف كان يقول هدى ورحمة للذين هم يرهبون، لكن لما الخوف تضمن معنى الخضوع، الخضوع لا يتعدى بنفسه، فعداها باللام. هذا من بلاغة القرآن، قال لربهم يرهبون. نعم.
وقال قتادة في قوله تعالى أخذ الألواح: قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون أي آخرون في الخلق السابقون بدخول الجنة ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها كتابهم وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه. قال قتادة وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطي أحدا من الأمم. قال ربي اجعلهم أمتي. قالت تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة وحتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قالت تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة صدقات يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكل السباع والطير وإن الله أخذ صدقات من غنيهم فقيرهم. قال ربي اجعله أمتي. قال تلك أمة محمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة. ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة محمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم مستجيبون ومستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم مشفعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد.
هذه فيها دلالة على أن التوراة فيها كثير من صفات أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله في القرآن ذلك مثلهم إيش
في التوراة.
نعم.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية كان الله أمره يختار من قوم 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم فكان فيما دعوا الله قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي إن الله أمر موسى يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وعدهم موعدا فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأريناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال محمد بن إسحاق اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم وسلوا التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتي إلا بإذن منه وعلم فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه لقاء ربه فقالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفنهلكوا من ورائي من بني إسرائيل. وقال سفيان الثوري حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبد السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل فنام هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له أين هارون؟ قال توفاه الله عز وجل. قالوا له أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها. قال فاختاروا من شئتم. قال فاختاروا 70 رجلا. قال فذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا إليه قالوا يا هارون من قتلك؟ قال ما قتلني أحد ولكن توفاني الله. قالوا يا موسى لن تعصى بعد اليوم. قال فأخذتهم الرجفة. قال فجعل موسى عليه السلام يرجع يمينا وشمالا وقال يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا أثر غريب جدا. وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن رجل بني يسألون عن علي فذكره.
هذا لا يصح. وأصل التمايل لا يصح فيه حديث. هنا قال فتمايل يمينا وشمالا يعني يتدهده يمينا وشمالا مثل اللي يذكرون الله به. نعم.
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة بن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى تهلكنا بما فعل السفهاء منا وقول إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قالوا ابن عباس وسعيد بن جبير وابو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان تضل من تشاء وتهدي من تشاء ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت فالملك كله لك والحكم كله لك لك الخلق والأمر.
هذا أقرب الأقوال. لماذا أخذتهم الرجفة؟ لأنهم لم يعبدوا العجل لكنهم لم يزايلوا قومهم بل بقوا معهم مع عبادتهم العجل ولا نهوهم. ولذلك قال موسى وهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. معناته اللي عبدوا العجل السفهاء وليس هؤلاء 70 وهم إيش؟ وهم النجباء أو النقباء هكذا كانوا يسمون النجباء والنقباء مثل في أمة عيسى الحواريون الخلص مثل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود.
طبعا هنا قوله وأنت خير الغافرين قال أي لا يغفر الذنب إلا أنت. إذن معناته أن خير هنا ليس على باب أفعل التفعيل ها مو على باب أنت أخير الغافرين. أصلا ما في غافر غيره. إذن ما معنى خير الغافرين؟ معناه وصف مختص به أي لا يغفر الذنب إلا أنت فتجاوز عنا. نعم.
إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قال ابن عباس وسعيد وجبير ومجاهد وابو العالية والضحاك وابراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد وهذا وهو كذلك لغة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن جابر عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف يعني شيخ هذا القول لا نقول به يعني
نعم اليهود لم يسموا يهود من قولهم هدنا إليك، هذا قول ضعيف.
أيوة.
نعم. إذن لماذا سموا يهود؟ الصواب أنهم سموا يهود نسبة إلى الذي غير دين موسى، وهو يهودا أحد الذرية في من بني إسرائيل كان اسمه يهودا، أو كان الرجل من ذرية يهودا. نعم.
قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال تعالى مجيبا لموسى في قوله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الآية. عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، آية عظيمة الشمول والعموم، كقول إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هذا أضل أم بعيره؟
أضل
أحسن الله. أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال لقد حضرت رحمة واسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأخر عنده 99 رحمة. أتقولون هو أضل أم بعيره؟ وروى أبو داود عن علي بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. تفرد بإخراج مسلم فروى من حديث سليمان هو ابن طرخان وداود بن أبي هند كلاهما عن أبي عثمان، واسمه عبد الرحمن بن ثلاث
لغات.
عن سلمان هو الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن عاصم بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 100 رحمة، عنده 99، وجعل عندكم عنده تسعة وتسعون، وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق، فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة، فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق فيه يتراحم الناس والوحش والطير. ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. وقال حافظ بن قاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعد بن غيلان الشيباني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن صلة بن زفر عن حذيفة بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الفاجر في ديني الأحمق في معيشتي، والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لا إبليس رجاء أن تصيبه. هذا حديث غريب جدا، وسعد هذا لا أعرفه. وقوله: فسأكتبها الذين يتقون الآية، يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: للذين يتقون، أي سأجعلها،
سأكتبها يعني أفرضها وألزم نفسي بها. هذا أحسن ما قيل به: ألزم نفسي بها. فلا أحد يستطيع أن يلزم على الله شيء وأن يلزمه بشيء، خلافا للمعتزلة. نعم.
وقوله: للذين يتقون، أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب، ويؤتون الزكاة، قيل زكاة النفوس وقيل زكاة الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما، فإن الآية مكية والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون.
طبعا مناسبة هذه الصفات بعد ذكر ما جرى لعيسى لموسى عليه السلام مناسب جدا، لأن هذه الصفات موجودة في التوراة، فناسب أن يذكرها هنا حتى تكون عندنا إيش بالسند العالي. واضح؟
نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمرهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم.
طيب إلى متى كانت موجودة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم في التوراة والإنجيل؟ إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بعث من العرب عمد رهبانهم وأحبارهم إلى طمسها وتغييرها وتحريفها. نعم.
كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعرابي قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال: برأسي هكذا أي لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم ولي كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس.
يعني ولده كان أيضا عالم، بس أنه مات في شبابه، فشهد عند الموت قبل الغرغرة بالإسلام. نعم.
وقال الحاكم صاحب مستدرك: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي قال: حدثنا إبراهيم الهيثم البلدي قال: حدثنا عبد العزيز المسلم بن إدريس قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرح بن المسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الرومي ندعو إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة ابن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم الرسول، إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه إلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، فقال: فأذن لنا. فقال: تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه للإسلام، فإذا عليه ثياب سواد، فقال له هشام: ما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله.
أخبر لا لنأخذن ملك الملك الأعظم.
أحسن الله إليك.
يعني هو الحين يكلم ملك نائب الملك، وملك الملك الأعظم يعني روما. نعم.
ونأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لستم بهم، بل هم قوم.
لستم بهم يعني أنتم لستم هم اللي المقصودون الذين يستولون على روما، لستم بهم.
نعم. قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا، فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على برادين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة فأنخنا في أصلها وينظر إلينا، فقال: لا إله إلا الله والله أكبر.
فقلنا
لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يعلم لقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح، فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا ندخل، فدخلنا عليه وعلى فراش له وعنده بطارقته من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، عليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك، فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم. وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا تحل لك، وتحيتك التي تحيي بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال: وكيف يغد عليكم؟ قلنا بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها والله يعلم، ولقد تنفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها، قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذه قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تنفضوا كل شيء عليكم، وأني أخرجت من نصف ملكي. قلنا: لما؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر لا تكون من أمر النبوة وأن تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه، ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال: قوموا. فقمنا، فأمرنا بمنزل حسن ونزول كثير، فأقمنا ثلاثا. فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا فأعادناه، ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، فيها بيوت صغار
مذهبة، يعني عليها ذهب،
مذهبة، فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا، فاستخرج حريرة سوداء فنشرا، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين، لم أرى مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان، أحسن ما خلق الله. قال: تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط، أحمر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض، حسن العينين، صلت الجبين، طويل الخد، أبيض اللحية، كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء، وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تعرفون هذا؟ قلنا: نعم، محمد رسول الله. قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال: والله إنه له. قلنا: نعم، إنه له، وكأنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها، ثم قال: ما إنه كان آخر البيوت، ولكني عجلت لكم لينظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة أدمى سحماء، وإذا رجل جعد قطط، غائر العينين، حديد النظر، عابس متراكب لسان، مقلص الشفة، كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام، وإلى جانبه صورة تشبهه، إلا أنه مدهان الرأس، عريض الجبين، في عينه قبل. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حية بيضاء، فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة، كأنه غضبان. فقال: تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حية بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب الحمرة، أقنى، خفيف العارضين، حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حية بيضاء، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق، إلا أنه على شفته خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حلية سوداء، فيها صورة رجل أبيض، حسن الوجه، أقنى الأنف، حسن القامة، على وجهه نور يعرف في وجه الخشوع، يضرب إلى الحمرة. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم عليهما السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حلية بيضاء، فيها صورة كأن آدم عليه السلام، كأن وجه الشمس. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حلية بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أحمر، حمش الساقين، يخفش العينين، ضخم البطن، ربعة متقلد سيفا. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء، فيها صورة رجل ضخم الأليتين، طول الرجلين، راكب فرسا. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها صورة بيضاء، وإذا شاب شديد سواد اللحية، كثير الشعر، حسن العينين، حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى بن مريم عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام، لأننا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه ويوريه الأنبياء من ولدي فأنزل عليه صورهم فكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال ما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإن كنت عبدا لأشركم ملكا حتى أموت ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه
وقال العبارة أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي يعني ودي أخلي الملك وأمشي معكم وإني كنت عبدا لا شركم ملكة حتى أموت.
الله أكبر.
يعني لو أني أكون عبد عند أشر واحد يكون عبد عنده بس أهم شيء أموت على الإسلام. ثم أجازنا فأحسن جائزته.
نعم. قال فبكى أبو بكر.
هذه الرواية طبعا هي من حيث الإسناد إلى أبي هشام بن العاص صحيح. وقد يعني بحثت عن هذا أين أجد هذه الصور الآن؟ فوجدت أنه فعلا في غرفة ممنوع دخول أحد إليها في في روما في الفاتيكان لا يدخلها إلا باب الأعظم بس يقولون هذه الصور موجودة هناك إلى الآن ونحن نصدق هشام بن العاص الأموي رضي الله عنه وهو كان رسول الله إليهم. نعم.
أحسن لك. قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هكذا. أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب دلال النبوة يعني الحاكم إجازة فذكره وإسناده لا بأس به.
وقال إسناده إلى هشام بن العاص لا بأس هشام بن العاص صحابي.
نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن يا أيها النبي إنا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألت عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قال قلوبا غلوفيا غلوفيا
غلوفية وأذانا صمومية على صيغة المبالغة.
أيوة.
نعم.
أحسن الله إليك. قلوبا غلوفيا وأذانا صموميا وعينا عموميا. وقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكره بإسناده النحوة وزاد بعد قوله ليس بفض ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ولا يجي بسيئة السيء ولكن يعفو ويصفح ويقع في كلام كثير مسألة في إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ بن قاسم الطبراني حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن دريس الوراق الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال حدثني أم عثمان بن سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبي محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال خرجت تاجرا إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب فقال هل عندكم رجل نبيا قلت نعم قال هل تعرف صورته إذا رأيته قلت نعم فأدخلني بيتا في صور فلما رأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا كذلك دخل رجل منهم علينا فقال فيما أنتم فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا الرجل القابض على عقبه قال إنه لم يكن نبي لا كان بعده نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعده وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو داود حدثنا حفص بن عمر أبو عمرو الضرير قال حدثنا حماد بن سمنة سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر الخطابي أنه قال بعثني عمر الأسقفي فدعوته فقال له عمر هل تجدوني في الكتاب قال نعم قال كيف تجدوني قال أجدك قرنا قال فرفع عمر الدرة وقال قرن مه قال قرن حديد أمير شديد. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجد صدأ حديد. قال فوضع عمر يده على رأسه وقال يا دفراه يا دفراه. قال يا أمير المؤمنين وخليفة صالح لكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق.
مهراق
مهراق. صلى الله عليه. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
صلى الله.
هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به وشر ينهى عنه. ومن أهم ذلك وعظمه ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر هو العقادي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان هو بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما.
أبي أسيد
أحسن الله إليكم. أبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفوا قلوبكم وترين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر من أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث جيد الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة.
هذا الكلام الحديث صحيح، لكن ما معنى قلوبكم؟ قلوب من؟ قلوب أهل الحديث والأثر، فهم عندهم حاسة، إذا صح التعبير حاسة خامسة خارجة عن القواعد التي وضعوها لتصحيح الحديث والتضعيف، فيعرفون علة فيه وإن كان ظاهره الصحة، كحاسة الجواهرجية مجرد ما تعطيه ما يشبه الذهب باللمس يعرف أنه ليس بذهب بدون أن يدخله تحت قواعد النظر. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى.
الله.
ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال
أهدى وأهنى وأتقى في المسلم، تذكرون
في الشراب شيخ إذا شرب؟
لا هذا مو بالشراب، هذا في الحديث.
في الحديث
إذا سمعتم حديثا عني فظنوا به الذي هو أهدى، أهدى يعني علميا، وأهنى يعني عمليا من الهناء، وأتقى يعني إيصالا إلى رب البرية ورفعة في درجات العبودية. فكل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فلا بد أن تقدمه على عقلك وعلى ذوقك، وأهنى فتقدمه على رغبة نفسك وشهوة نفسك، وأتقى فتبتعد عن البدع وتعبد ربك بالحديث.
الله أكبر.
نعم.
جزاكم الله خير. قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
بعد الرواية اللي بعد ثم رواه عن يحيى بن سعيد.
ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه.
أما أهل البدع عامتهم إذا سمعوا الحديث لا يظنون به الهدى ولا الهنا ولا التقوى، يرون عقولهم هي الهدايات، ويرون بدعهم أعمالهم ورغبات نفوسهم هي الهناءات، ويرون القرب إلى الله عز وجل من طريق البدع والمحدثات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموا على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحامي ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله عنهما كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. وقال بعض العلماء كل ما حل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع
المرجع
عفوا إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفي كلام طويل أيضا. وقوله يضع عنهم مصرهم الأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم لما بعثهم من اليمن بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تقل أو تعمل، وقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه. ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت. وقول فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا ويعظموه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن الوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول تعالى النبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد يا أيها الناس، هذا خطاب الأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا أي جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآية في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم.
يعني كل آية فيها أيها الناس دليل على عموم الرسالة، ولا تجد في التوراة نص واحد اسمه يا أيها الناس، سبحان الله، كله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. نعم.
قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بصر بن عبيد الله قال حدثني أبو دريس الخولاني وقال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر عنه مغضبا فأتبعه أبو بكر يسأله يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر، أي غاضب وحاقد. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه صدقت. انفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد وحدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز المسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود وانصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، إسناده جيد ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يوصل إلى قومي ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبين مسيرة شان لملئوا مني رعبا وحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة وتمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كان نبي قد سأل فأخرت
فإن كل نبي قد سأل
فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. إسناد جيد قوي أيضا ولم يخرجوه. وقال أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع به من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن به لم يدخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وجن آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به لا كان من أصحاب النار. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وحلت الغنائم ولم تحل لمن ولم تحل ولم تحل شيخنا
ولم تحل من أحل دائما إذا كان الهمزة زائدة في الكلمة فلازم يكون حرف المضارع مضموم.
مضموم
أحل أنت درست يا يسار أحل يحل تحل نحل أما حل يحل تحل
بالهمزة. أحسن الله عليك شيخنا. ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا أعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي ثم جعلت لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. وهذا أيضا إسناد صحيح ولم أرهم خرجوه والله أعلم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شأن وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم وكان النبي وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة
يعني يبعث إلى قوم. لذلك كل الخطابات في الإنجيل إيش يا بني إسرائيل يا بني صهيون يا شعب الله المختار هذا اللي موجود. وفي الإنجيل إيش هذا في التوراة. في الإنجيل يا أيها الحواريون يا تلاميذتي يا أبنائي. نعم
جزاك الله. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صفة الله تعالى في قوله رسول الله أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم. وقوله فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به. النبي الأمي أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوتم بذلك في كتبهم. ولهذا قال النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يصدق قوله عمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربي واتبعوه أي يسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون إلى الصراط المستقيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
طبعا كل هذه الآيات اكتب جنبها هي منطبقة على من جاء ذكرهم في حديث مسلم في المقدمة: إلا بقايا من أهل الكتاب. هؤلاء هم المعنيون بهذا بهذه الأوصاف: إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين أدركوا الإسلام فأسلموا.
نعم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا فقال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم كفروا وكانوا 12 سبطا، تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج قال ابن عباس: فذلك قوله: وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن جريج قال ابن عباس: ساروا في السرب سنة ونصفا.
في السرب سنة ونصفا.
في السرب
طبعا هذا لا يصح، إسناده ضعيف.
وقال ابن عيينة عن صدقة ابن أبي الهذيل عن السدي: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد،
من عسل
بالضم هكذا، شهد
من شهد وشهد، شهد جم العسل.
وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية، وهذا السياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما غنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول الله تعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه: واسألهم أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمة على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفاتك التي يجدون في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم. قال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال: هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. وقال عبد الله بن كثير القاري: سمعنا أنها أيلة، وقيل هي مدين، وهو رواية عن عباس. وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها مقنى بين مدين وعيدوني.
أحسنت. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. هل الطور المقصود به هنا طور سيناء؟ عرفت؟ صحيح أن طور سيناء، لأن مدين من أول أطراف الجزيرة العربية الغربية، وسيناء بعدها، بعدين أيلة. نعم.
وقوله إذ يعدون في السبت يعتدون فيه وخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء. وقال عوفي عن ابن عباس شرعا من كل ما كان. قال ابن جرير قوله يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن مطر رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المسلم قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد. فإن أحمد بن محمد المسلم هذا ذكر الخطيب بتاريخه وثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحه الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق. فرقة ارتكبت المحذورة واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة لم تعظون قوما إنهم مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم منكرة معذرة إلى ربكم. قال بعض بالرفع كانوا على تقدير هذه معذرة وقرى آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون يقولون ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ويرتكبوا المعصية بعذاب بئيس فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين. وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. قال علي بن أبي طلحة عن عباس وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إنهم مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها إيلة فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت وكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا في ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليه فمضى على ذلك ما شاء الله. ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم السبت فنهتهم طائفة وقالوا تأخذونه وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا وجعل طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قال الطائفة من النهاة تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب لما تعظون قوما لهم ولكم وعذبهم عذابا شديدا وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما لهم هلكم والذين قالوا معذرة لربكم وهلك الله على معصية الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وروى العوفي عن عباس قريبا من هذا. وقال حماد بن زيد عن داود بن حصين الحصين يعني أكرمة عن عباس رضي الله عنهما لم تعظون قوما لهم هلكم ومعذبهم عذابا شديدا قال ما أدري أنجى الذين قالوا أتعظون قوما لهم هلكم أم لا قال فلم أزل بي حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة. هذا عكرم شيخنا يقول. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج
فيه دلالة على جواز الجوائز في المسابقات العلمية.
أحسن الله إليك. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني رجل عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره في حجره فأعظمت أن أدنو ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت وجلست.
ذاك اليوم ذكرت لكم فائدة كل شيء مثنى في الإنسان مفتوح.
لا ما
منكبين يدين
الله أكبر
قدمين
الله يحسن بك
عينين،
اللهم بارك، فائدة عظيمة،
منخرين،
الله أكبر،
شفتين،
سبحان الله.
كافي ولا لا؟ في شيء شاذ لكن قليل.
الأصل أنه مفتوح.
الأصل أنه مفتوح.
الله يجزاه خير ويتعلك.
أبطيه.
وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله فداك. قال فقال هؤلاء الورقات. قال وإذا هو في سورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ قلت نعم. قال فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إلى يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤة شديدة. كانت تأتي يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأن الماخض تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم، فكانوا كذلك برهة من الدهر. ثم أن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم على أكل يوم السبت فخذوها فيه وكلوها فيه غير من الأيام. فقال ذلك طائفة منهم، وقال طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة بأنفسها وبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون ويلكم الله الله نهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لم تعظون قوما لهم أهلكم وعذبوا عذابا شديدا. قال الأيمنون معذرة لربكم لعلهم يتقون إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عندهم من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما وعلوا سور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال أي عباد الله قيرتة الله تعاولها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود وانساب من الإنس، ولا تعرف الإنس وانساب من القردة. فجاءت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فتقول لمن ننهكم عن كذا، فتقول برأسي أي نعم. ثم قال ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها لا نقول فيها. قال قلت جعلني الله فداك، لا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوم لهم لكم. قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وكذا روى مجاهد عنه. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال زعم ابن رومان أن قوله تعالى تأتي حيتانهم يوم السبت مشرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال كانت تأتيهم يوم السبت، فإذا كان المساء ذابت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتدا فربط حوتا منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه، فوجد الناس ريحه فأتوه فسألوا عن ذلك فجحدهم فلم يزالوا به حتى قال لهم فإنه جلد حوت وجدنا. فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك، ولا أدري لعله قال ربط حوتين فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فوجاءوا فسألوا، فقال لهم لو شئتم لصنعتم كما صنع. فقالوا له ما صنعت، فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك، وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم، فأصابهم من المسخ ما أصابهم، فغدوا عليهم جيرانهم من كانوا حولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبهم فتسوروا عليهم فإذا هم قيردة. فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرفه قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به. وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة.
طبعا أيلة موجودة إلى الآن على العقبة، إلى الآن موجودة على العقبة في الأردن.
جزاكم الله خير. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت وذهبت فلم ترى حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا فمكثوا ما شاء الله يمكثوا كذلك. ثم إن رجع منهم أخذ حوتا فخزم أنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك وهم ينظرون لا يمكرون ولا ينهى منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية. قال فقال الطائفة الذين ينهونهم لم تعظون قوما إلا هم هلكم وعذبوا عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، فقالوا سخط أعمالهم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به لا قول قردة خاسين. قال ابن عباس كانوا ثلاثا ثلث نهوا وثلث قالوا لم تعظون تعظون قوم إلا أمولكم وثلثون أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلكوا وسائرهم. وهذا إسناد جيد عن الباس، ولكن رجوع إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك والله أعلم. وقوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس في دلالة مفهوم على أن الذين بقوا نجوا، وبئيس في قراءة كثيرة ومعناها في قول مجاهد الشديد وفي رواية أليم، وقال قتادة موجع، والكل متقارب والله أعلم. وقول خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين.
نسأل الله عز وجل يكرمنا وإياكم بطاعته وأن لا يهيننا بمعصيته.